بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شكرا، أحسنتم. نعم نعم، سلام الله عليكم، أحسنتم. مشكور. قبل أن نبدأ بالكلام نتقدم إلى صاحة بغية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام، ومن نعتز بجواره أمير المؤمنين، وكذلك بجميع المسلمين والمؤمنين ومحب أهل البيت عليهم السلام، بذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا معصومة بنت موسى بن جعفر عليه السلام، وأخته الشقيقة لإمام الرضا عليه السلام. ونعرف أن سيدة معصومة سلام الله عليها، بل أنها لم تعمر في الدنيا كثيرا، ولكن مع ذلك ما نعرف من رحلتها من المدينة إلى الخراسان، في طريقه إلى طريقها إلى خراسان، على ما يقال كان يرافقها 1500 شخص، وهذا دليل على عظمتها وشأنها في المجتمع في ذاك الوقت. ولم يظهر هذا الشأن إلا إذا كان فيها خصوصية من العلم والمواقف والتقوى. وكان في ما بين هذا الجمع جمع من بني هاشم من أولاد موسى بن جعفر عليه السلام، ولكن مع ذلك الشخص الذي هو كان محورا لهذه الحركة هي فاطمة بنت موسى بن جعفر عليه السلام. كما أنه ذكر مرة جاء أحد من المؤمنين بعدة من الأسئلة إلى موسى بن جعفر عليه السلام، والإمام لم يكن في البيت، فجاءت معصومة إلى الباب وفتح الباب، فلما عرض عليها الأسئلة ليعرض على أبيها نظرت إلى أسئلة وأجابها من أولها إلى آخرها، مسائل مختلفة، مجموعة من المسائل، لأن بعض الناس بعض المسلمين كان من عادتهم أن يجمعوا الأسئلة طوال السنة حتى أحد منهم يذهب إلى الحج ويذهب بهذا السؤال إلى الإمام عليه السلام في مدينة المنورة، وهذا نعمة، طريق للتعلم. نحن كذلك إذا استطعنا ما يمر علينا أو ما تمر علينا من الأسئلة والشبهات في أثناء النهار، لو حفظناها في ورقة نرى عندنا مجاهيل كثيرة. فإذا هكذا سيرتنا أن يكون كل شيء لا نعرفه نسجله، حتى بعد ذلك نراجع إما إلى كتاب أو إلى عالم يحل لنا المشاكل. هذا طريق لرفع جهالاتنا، ولكن نحن نمر عليها هكذا مرور الكرام من دون اعتناء، فتبقى تلك المجهولات عندنا. وإذا سأل أحد منا هل عندك سؤال، ما عندنا سؤال. لماذا؟ يعني أن كل شيء معلوم عندنا وما عندنا سؤال، لأننا جاهل بجهلنا، التعبير الجهل المركب أو الغفلة عن الجهل. فعلى ذلك هذا الطريق كان طريقا جميلا، وكان بعض أصحاب الأئمة عليه السلام يعملون بذلك. وهي أجابت، فلما هذا الرجل عرض على الإمام عليه السلام الأسئلة، الإمام عليه السلام التعبير الذي الآن أنا لا أتذكر، فداها أبوها ومثل هذا التعبير إظهارا لحبها وتصديقه لها فيما أجابت. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميع الأشهر شهورا مباركة إن شاء الله، وهذا الشهر الذي تبدأ بولادة سيدنا معصومة وكذلك ولادة إمام الرضا عليه السلام، وهذا جعل عشرة الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام. من أقول لها المسألة الثالثة عشرة، لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، ولا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل. هذه المسألة خلاصتها أن الإمام أن السيد رضوان الله عليه يريد أن يقول أن الشيء الذي هو مشروط في الصلاة في صلاة الجماعة اتباع الإمام في أفعاله دون أقواله، فعلى ذلك لا يجب متابعة الإمام في أقواله، سواء سلام ورحمة الله، سواء الأقوال الواجبة أو المستحبة ما نسمع أو لا نسمع. وإنما هناك أمرين يستثنى من هذا الأمر: مسألة التسليم، هل أنه يجوز التسليم قبل الإمام أو لا؟ وطبعا كثير من الفقهاء يقولون نعم حتى التسليم يجوز التقدم على الإمام في التسليم. والأمر الذي متفق على أنه لا يجوز التقدم عليه على الإمام وتكبيرة الإحرام. نعم، ولو أن تكبير لفظ أداء لفظ، ولكن مع ذلك لا يجوز التقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام. ويأتي إن شاء الله تفاصيل التقدم، هل مجرد أن الإمام تلفظ بحمزة الله أكبر يجوز كذلك نبدأ، أو لابد من إكمال تكبير؟ إذا قلنا يجوز بمجرد الحمزة يجوز أن ننهي تكبيرة الإحرام قبل أن ينهي الإمام تكبيرة الإحرام. قد يكون الإمام يقول الله أكبر أثناءه بمجرد يمكن نحن الله أكبر، فلأننا بدأنا بعد همزة ألف همزة الإمام وانتهينا قبل راء الإمام، هل يجوز أو لا؟ هذا البحث يأتي. نحن على ترتيب الذي هو اتخذ رضوان الله عليه، يعني أولا سائر الأغوال ثم جاء بتسليم وتكبيرة الإحرام، نبحث نتناول البحث على صيغته وعلى نمطه. في هذا الموضوع هناك تعليقات، قبل ذلك نراجع إلى بعض التعليقات. طبعا هذه التعليقات تعليقات ذكر في العروة المحشة، العروة المحشة إلى أقسام، ولكن بهذا الاسم كلمة العروة المحشة كتاب فيها عدة من التعليقات، ونحن نذكر منها كنماذج يعني من التعليقات. عندما قال رضوان الله لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، ألغى عليه السيد الفيروزآبادي رضوان الله عليه إلا في تكبيرة الإحرام كما سيجيء، فيعتبر فيها تأخر المأموم وعدم الشروع فيها إلا بعد فراغ الإمام عنها على الأحوط اللازم. طبعا السيد ذكر هذا الأمر، ولكن عندما في أواخر الكلام قال هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، وطبعا هو ألغى وأشار إلى ما أشار إليه السيد رضوان الله عليه، لأنه ما أعجبه كلام السيد من أول الأمر قال لا يجب تأخر المأموم في أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، كان المفروض أنه إلا تكبيرة الإحرام، وجعل إلا تكبيرة الإحرام في قسم الأخير من هذه المسألة، قال هذا كله في غير تكبيرة الإحرام. التعليقة الثانية أن السيد البروجردي رضوان الله عليه عندما قال وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، يعني بالنسبة للأذكار هل يجب أو لا يجب، هذا مورد الخلاف. بعض الفقهاء يرون أنه لا يجوز التقدم في سائر الأذكار كذلك على الإمام، ولذلك السيد عندما يقول سواء المسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، أن السيد البروجردي يقول لا يترك مع السماع أو العلم، يعني إذا يسمع كلام الإمام لا يتقدم في ذكره، وإذا لا يسمع ولكن يعلم، قد نحن مثلا في تسبيحات الأربعة في ركعة الثالثة والرابعة أنا أعرف أن الإمام يطبل مثلا دقيقتين التكبيرات الأربعة أو ثلاث أو دقيقة واحدة. فلا يجزي أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله، أكمل تكبيرتين تسبيحات قبل أن يكمل الإمام. علي أن أكون لا أتقدم على الإمام إذا علمت أن الإمام كيف يكبر ومتى يكون يصل إلى الأخير. فهو رضوان الله عليه يحتاج في هذا الأمر أسيد البرجدي. كما أن هناك خصوصا مع السماع أن كاشف القطاع رضوان الله عليه، ولو خصوصا في الأذكار الواجبة، يعني يسمع أذكار الواجبة في الركوع. الإمام يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، النبي مجرد ما قال سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أكمل قبل أن يكمل الإمام. أنه رضوان الله عليه كذلك يرى وجوب الاحتياط في هذا الأمر وعدم التقدم على الإمام. وعندما يقول خصوصا في التسليم هناك كاشف الغطاء كذلك له تعليقة على هذا الكلام، يعني يقر على هذا الأمر، يعني أنه لا يتقدم في التسليم. ثم يقول لأنه من حيث التحليل يكون كالأفعال، يعني ولو أن التسليم تسليم الصلاة لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن هذا اللفظ بالتحليل العقلي هو فعل لأنه خروج عن الصلاة، ليس مجرد أداء لفظ من الأذكار. يختلف تسليم عن سائر الأذكار كما أن تكبيرة الإحرام دخول وهذا خروج. يقول لأنه من حيث التحليل يكون كالأفعال فيحتمل وجوب المتابعة فيه، وإن لم نقل بها في غيره من الأقوال، ولو أن لا نقول بغيره من الأفعال وجوب عدم وجوب الأفعال عدم جواز التقدم على التأخر عن الإمام، ولكن بالنسبة للتسليم لا، نحن يعني يمكن أن نقول يحتمل وجوب المتابعة. ويمكن أن يقال أن التحليل يقتضي جواز السبق به لأنه وقع سهوا فقد تحلل قهرا، وإن بقى قهرا عمدا فهو انفراد وخروج من الصلاة. هو رضوان الله عليه خلاصة كلامه أولا يقول بما أنه فعل من الأفعال بمنزلة الفعل، ويمكن أن نقول أنه لا يجوز التقدم على الإمام. من ناحية أخرى نحن نعرف إذا سهوا سلم يخرج من الصلاة ولا يجب عليه أن يعيد أنا، وإذا عمدا سلم كذلك يخرج من الصلاة ولا يصير شيء مشكل عنده. فعلى ذلك أما الشيء الذي سواء صدر منه سهوا أو عمدا مخرج من الصلاة لا معنى لأن يكون واجبا أن يصبر حتى يأتي الإمام، إن ليس شرطا طبعا. وإن بغى عمدا فهو انفراد وخروج من الصلاة طبعا. وعلى كل فالاحتياط عدم السبق الإمام به، ولكن مع ذلك يذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول بما أنه بمنزله الأفعال لا يجوز التقدم، ومن ناحية أخرى بما أنه إذا صدر عن المكلف عن المصلي أو المأموم سهوا أو قهرا لا يضر بصلاته، ولكن مع ذلك يقول وعلى كل حال فالاحتياط عدم السبق الإمام به. وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيل أن الإمام رفع رأسه فتشهد وسلم فإنه لا يعيد شيئا لأنه خرج من الصلاة قهرا. يعني من قرائن أن التسليم يؤتي مفعوله بنفسه سواء كان عمدا أو سهوا أن المأموم إذا زعم أن الإمام قام من سجوده فهو قام، وصار أفرض أنه أعمى لا يرى الآخرين، قام وتشهد وسلم بعد السلام عرف أن الإمام لازل في السجود، لا يجب عليه أن يعود إلى السجدة ولا بل لا يجوز لا يستطيع لأنه خرج من الصلاة. فحصول الخروج بالتسليم أمر واضح، فإذا كان هكذا فعلى ذلك يعني يرجح الجانب الجواز ولكن يحتاط. نعم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحدهما أو كلاهما، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ليس من التسليم، بل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجاء في رسائل العملية مذكور هذا. على كل حال، إذا سلم أحد التسليمين، التسليم الثاني والثالث، أحدهما أو كلاهما، بعد ذلك لا يجب عليه أن يعود إلى السجدة يتابع الإمام في تشهده، لأن التسليم أخرجه من الصلاة، وبذلك لا وجه له أن يعود. يعني وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيل أن الإمام رفع رأسه فتشهد وسلم، فإنه لا يعيد شيئا لأنه خرج من الصلاة قهرا. وأما تكبيرة الإحرام فلا يجوز سبق المأموم بها ولا مفارقته ولا مقارنته، بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع الإمام، ولا يلزم أن يكون شروعه بعد أن يتمها الإمام. أنه رضوان الله عليه كاشف الغطاء يقول ما قاله السيد رضوان الله عليه بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، قطعا لا يجوز التقدم على الإمام، بل لابد أن يكون شروع في تكبيرة الإحرام بعد شروع الإمام في تكبيرة الإحرام، وخروجه كذلك لا يجب عليه أن يكون بعد إتمام تكبيرة الإحرام. هناك خلاف نذكره مفصلا إن شاء الله في الأيام القادمة في تكبيرة الإحرام. هناك أقوال، من يقول بأنه لا يجوز أن يبدأ المأموم بتكبيرة الإحرام إلا بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، يعني بعدما قال الإمام الله أكبر المأموم يستطيع أن يقول الله أكبر. بعضهم قالوا لا، إذا قال بمجرد ما قال شيئا من الكلام الله يجوز للمأموم الله أكبر. وبعضهم قالوا حتى المقارنة يجوز، أن يقارن همزته همزة الله أكبر مع همزة الإمام، ولكن لا يتقدم عليه. يعني يقولون التأخر لا يجب، ولكن تقدم لا يجوز، فعلى ذلك يجوز له أن يقارن، ويجوز له أن يتأخر شيئا ما، أو يتأخر كل تكبير الإحرام قطعا لا بأس به. هناك خلاف يأتي إن شاء الله. التعليقة الأخرى كذلك عندما يقول السيد رضوان الله عليه وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، أن السيد البروجري يقول فيه إشكال، لأنه في بادئ الأمر ذهب إلى أنه يجب عدم التقدم على الإمام في الأذكار، ولذلك هنا قال فيه إشكال. ثم عندما قال السيد رضوان الله عليه ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كله في تكبيرة الإحرام. وأما فيها، يعني في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها. هنا جعل عند الأحوط هناك تعليقة للمرحوم الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول لا يترك، لأن هذا الاحتياط احتياط وجوبي. السيد رضوان الله عليه احتياطه استحبابي، لأنه أولا يذكر الفتوى ثم يقول بل الأحوات، هذا احتياط بعد الفتوى. الإمام رضوان الله عليه يقول لا يترك، كما أن الشيخ آل ياسين كان يقول لا يترك بل لا يخلو عن قوة، يعني ليس هذا الاحتياط، بل هو يفتي بعدم الجواز، فعلى عدم الجواز التقدم على الإمام. نعم. وكذلك هناك عندما يقول وإن كان في وجوبه تأمل، أن جواهر رضوان الله عليه الوجوب لا يخلو عن قوة، وأغازياء رضوان الله عليه محمد العراقي يقول بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه من، يعني أنه رضوان الله عليه يقول مجرد ما بدأ بالتكبير يجوز للمأموم أن يكبر، لأنه يسوغ المتابعة. وإن شاء الله يأتي تفاصيل نذكره. وكذلك السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول بل الوجوب لا يخلو عن قوة، بالعكس هو يقول لا يجب قطعا يفتي بعدم، وهذا يقول بل الوجوب لا يخلو عن قوة، يعني يجب تأخر تكبير الإمام مأموم عن تكبير الإمام كاملا، يعني بعدما كبر الإمام يبدأ المأموم بالتكبير. هذا بالنسبة للتعليق التي وردت على هذه المسألة. نحن بالنسبة إلى هذه المسألة لابد أن نسير على نمة السيد رضوان الله عليه. يعني أول ما نبحث عن سائر الأذكار، هل يجوز التقدم على الإمام في سائر الأذكار أو لا؟ أنه قال نعم يجوز، لا يجب أن نتابع أذكار الإمام، ويقول يجوز. وطبعا الدليل على ذلك أدلة ذكروها، منها ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. صاحب الجواهر يذكر أقوال على أنه لا يجب متابعة المأموم للإمام، وأقوال من الفقهاء الذين قالوا هكذا، ويذكر كذلك أقوال خلاف ذلك أنه يجب المتابعة. ونحن للاختصار لا نذكر ولا نشير إليها، إنما نشير بالإجمال إلى ما جاء به صاحب الجواهر رضوان الله عليه من الأدلة على عدم وجوب المتابعة، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. من الأمور التي ذكره رضوان الله عليه عبارة عن أصالة عدم وجوب المتابعة. لا ندري أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في أفعاله، زائدا على ذلك هل في أقواله عليه المتابعة أو لا؟ الأصل عدم الوجوب. وعلى ذلك أصالة عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في أذكاره من الأدلة. ثانيا شمول إطلاقات الجماعة لمن يتابع في الأفعال دون الأقوال. طبعا هذه العبارات مني ليس من صاحب الجواهر، يعني ملخص كلامه لخصه في عبارات قصيرة. شمول الإطلاقات التي تبحث عن الجماعة يشمل ما إذا كان تابع الإمام للمأموم، المأموم للإمام في أفعاله، أنه يصغ أنه المتابع أو الاقتداء. فالاقتداء أدلة التي جاء فيه الاقتداء أو المتابعة يتشمل من كان تابعا للإمام في أفعاله، في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، ولا يشترط في الصدق أن يكون متابعا في أقواله. ثالثا الأدلة التي جاءت في التسليم، هناك روايات إن شاء الله نذكرها عندما نبحث عن التسليم، أنه لا يجب للمأموم أن يصبر لتسليم الإمام، يجوز له أن يسبق الإمام في تسليم الصلاة. هذه الروايات التي قد جاءت ودلت على جواز تقدم المأموم في التسليم على الإمام بالأولى يدل على جواز تقدم المأموم في سائر الأذكار، لأن التسليم هي شبهة أنه من الأفعال، خروج من الصلاة، ولكن وخروج من الصلاة لا يجوز على رأي كثير من الفقهاء أن ينقض الإنسان صلاة الجماعة. من بدأ بصلاة الجماعة مع الإمام في أثناء الصلاة لا يجوز أن ينقض، ولكن في التسليم جاء أدلة بجواز أن نكمل صلاتنا ونسلم قبل أن يسلم الإمام. عدة من الروايات نذكرها إن شاء الله. فهذه الروايات إن دلت على جواز الخروج أو التقدم في التسليم على الإمام بالأولى أو بالفحوى بتعبير آخر يدل على أنه يجوز أن نتقدم على الإمام في سائر الأذكار، أن الإمام قبل أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أنا يمكن أقول ثلاث مرات، هذا الأمر يجوز تقدم لا بأس به. رابعا سيرة المتشرعة، أن المسلمين ما كانوا يتابعون ألفاظ الإمام الذي ينطق به في صلاته حتى لا يتقدموا عليه، بل كل في صلاته يذكر ما يريد. بعض الناس يطولون في الذكر، يقولون بالتمأنينة، كل ذكر يؤدوها بالتمأنينة، والإمام يمكن مسرع في الكلام أو بالعكس. فعلى ذلك سيرة المتشرع إلى عصر المعصومين عليهم السلام أنهم ما كانوا ملتزمين بمتابعة الإمام في أذكاره، وسيرة المتشرع إذا كانت متصلة إلى زمان المعصوم كاشفة عن تغرير الإمام بهذا العمل لهذه السيرة. لو كان خلافه لكان على الإمام أن يذكر ويقول، ولم نرى هذا الأمر. خامسا فهو عدم وجوب اسماء الامام، ان هل يجب على الامام اسماء الصوت الى جميع المأمومين او لا؟ قلنا لا يجب. وهل يجب على المأمومين سماع صوت الامام ان يسمعوا؟ لا يجب. فاذا ما اوجب الله للامام ان يوصل صوته الى المأمومين وما اوجب للمأمومين ان يستمعوا الى صوت الامام، فكيف نقول بأنه يجب عليهم أن لا يتقدموا على أذكار الإمام؟ فعدم إيجاب على الإمام في الإسماع وعدم الإيجاب على المأموم في السماع دال على عدم وجوب المتابعة، لأن المتابعة متوقفة على السماع والإسماع، وإذا لم يكن هذا لا معنى للمتابعة. إنصاف؟ لا، هذا قراءة، كلامنا ليس في القراءة. في القراءة ليس المأموم لا يقول شيء، في غير القراءة، في الركعة الثالثة والرابعة، وكذلك في الركوع، في السجود، في التشهد، في سائر الأذكار. نعم، يعني في أثناء الصلاة لابد أن تكون مشتغلا بالذكر، نعم، ولكن في الركعة الأولى والثانية عندما الإمام يقرأ يجب على المأموم الإنصات. كلامنا في أذكار الذي يقول الإمام ويجب على المأموم أن يكون ذاكرا، هل يجب في ذكره يتابع ذكر الإمام أو لا؟ هذا كذلك من الأمور. وكذلك فعدم وجوب اختيار الإمام ما يختاره المأموم، لا يجب في الأذكار أن نختار ما اختاره الإمام، فإذا لا يجب فمعناه لا يجب المتابعة، لأن الإمام مثلا في قنوته يذكر مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أنا يجوز لي أن أختار شيئا آخر، فإذا جاز لي اختيار شيئا آخر معناه لا يجب المتابعة. لو كان المتابعة واجبة لكان علي أن أختار ما يختاره الإمام. فلذلك بالنسبة إلى الركعة الثالثة، هذا بالنسبة إلى أذكار كذكر الركوع والسجود والقنوت، وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة المصلي مخير بين تسبيحات وبين الحمد، لا يجب أن يختار المأموم ما اختاره الإمام، قد إمام يختار الحمد وأنا أريد أن أختار التسبيحات أو بالعكس. هذا حرية المأموم في اختيار ما يختاره للركعة الثالثة والرابعة دال على عدم وجوب متابعته للإمام في أذكاره وأقواله. ثامنا لزوم المتابعة في الأقوال، إذا قلنا أنه يجب المتابعة في الأذكار هذا أمر صعب جدا بسبب العسر غالبا، لأن المأموم لا يسمع عادة في صلوات الجماعة، قد يكون العدد كثير أو الإمام ليس جهوري الصوت، صوت خافت. متابعة وجوب متابعة الأذكار أمر فيه عسر ومشقة، بل قد يؤدي إلى عدم متابعة، فوات المتابعة. فإذا قلنا أن المتابعة واجب، أنه أوجب شيئا كثيرا ما يفوت عن الإنسان ولا يستطيع، هذا كذلك مما يمكن أن يستند عليه في عدم وجوب. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. وكذلك من الأمور التي دل على هذا الأمر من النص والفتوى على أنه المأموم إذا أكمل ذكره والإمام لا زال باقيا يستحب له أن يذكر الله تبارك وتعالى، يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة أنت أكملت ذكرك تسبيحاتك، مع ذلك الإمام لا زال قائم، يستحب بدل في الروايات يستحب أن يذكر الله تبارك وتعالى ويشتغل بالذكر. وكذلك هذا يستحب. وكذلك في قراءة، إذا في الركعة الثالثة والرابعة اخترنا القراءة إذا الإمام يطبل، جاء في بعض الروايات أن يترك آية من الآيات لأن يأتي بها عند ركوع الإمام حتى يكون آخر أذكاره مقارنا لخروج من حالة القيام إلى الركوع، يعني فعل ذلك متابعة العمل واجب، ومتابعة الأفعال لو كان واجبا لما كنت أكمل ذكري والإمام يأمرني بأن أترك شيئا لأن يكون مرافقا لركوع الإمام. فكل هذه الروايات تدل على عدم وجوب متابعة ذكر الإمام للمأموم على المأموم. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. السيد خوي رضوان الله عليه كذلك في هذا الأمر يكتفي بشيء قليل. هو رضوان الله عليه يقول لا يخلو الأذكار من ثلاث حالات: إما أذكار ليس كأذكار الإمام فهذا لا معنى للمتابع، إمام يقول شيء وأنا أقول شيء لا معنى للمتابع، وإما يكون مسانح لأذكار الإمام ولكن الإمام خافت في ذكره وأن لا أسمع، عند عدم السماع كذلك لا معنى للمتابع لأن المتابع لابد أن يسمع كلام المتبوع حتى يتابعه، فعلى ذلك لا موضوع للمتابع. إنما الموضوع للمتابع إذا كان هناك من سنخ واحد، الإمام يتكلم بشيء وأنا أتحدث بنفس الشيء من سنخ واحد وأسمع كلامه، هل يجب المتابع أو لا؟ أنه رضوان الله عليه يقول إطلاقات متابعة يشمل الأغوال عند ذلك، يعني يشمل الأغوال عند ذلك. فلو كنا نحن وإطلاقات متابعة المأموم للإمام لقلنا يجب على المأموم متابعة أغوال الإمام فيما يكون أغواله مسانخا لقول الإمام ويسمع كلامه، ولكن مع ذلك لا نقول به لوجود السيرة، هو يتمسك بالسيرة التي ذكرناها أنه يقول من أصل المأسون إلى يومنا هذا لم يكن هناك التزام للمأموم بما يلتزم به الإمام في الأذكار، ولذلك السيرة المتشرعة المتصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام مما تدل على عدم وجوب المتابعة، ولذلك نحن نقول بعدم وجوب المتابعة. كذلك يشير إلى ما أشارنا إليه من روايات التي وردت للمأموم إذا أكمل ذكره والإمام لا زال في الذكر عليه أن يشتغل بالذكر، فمعناه أنه لا يجب المتابعة، لو كانت المتابعة واجبة لما معنى أن يشتغل بالذكر، لأنه عادة بعد الذكر يعني يأتي بأذكاره مرافقا لذكر الإمام أو شيئا متأخرا الآن. فعلى ذلك إلى هنا هذه الأدلة التي ذكروها بالنسبة إلى المتابعة، ونكمل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.